الوجه الثاني.
ثلاث مدرسة أبولو، ولا نكاد نبدأ في العقد السادس من القرن الرابع عشر الهجري حتى يكثر الشعراء ويظهر تأثير الأدب الغربي في جماعة أسمت نفسها جماعة أبولو، أسسها الشاعر المصري أحمد زكي أبو شادي سنة 1351 هجري 1932 ميلادي، وكان من أشهر أعضائها إبراهيم ناجي وعلي محمود طه، وأصدرت في نفس السنة مجلة تحمل اسمها وكان هدفها السمو بالشعر العربي صفحة 40. وقد نشأت مدرسة أبولو والمعركة بين القديم والجديد حامية الوطيس، القديم الذي تمثله مدرسة الإحياء والجديد الذي تمثله مدرسة الديوان، فشملت هذين الاتجاهين المتنازعين، فكما تأثرت بالكلاسيكية من الإحياء تأثرت بالرومانسية من الديوان، ولذا انضوى تحت لوائها من هؤلاء وهؤلاء، وظهر في شعرائها أنهم متأثرون في شعرهم بالمذهب الرومانسي، وكان أمامهم أيضا نموذج لشعر عربي آخر هو شعر شعراء المهجر في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية، مثل إيليا أبو ماضي ونسيب عريضة وميخائيل نعيمة، وهم شعراء استلهموا المذهب الرومانسي الغربي في شعرهم. وقد تأثر باتجاه هذه الجماعة مجموعة من شعراء العالم العربي مثل أبي القاسم الشابي في تونس، والتيجاني بشير في السودان، وحسن القرشي في دواوينه الأولى في المملكة العربية السعودية، وإلياس أبي شبكة في لبنان. وتميزت لغة هؤلاء الشعراء بتصويرهم لأهم موضوعين من موضوعات شعرهم، الحب والطبيعة بسهولتها وبساطتها، كما امتازت أيضا بموسيقية رقيقة. يقول إبراهيم ناجي: رفرف القلب بجنبي كالذبيح وأنا أهتف يا قلب التئد، فيجيب الدمع والماضي الجريح: لما عدنا ليت أنا لم نعد، لما عدنا أولم نطوي الغرام، وفرغنا من حنين وألم، ورضينا بسكون وسلام، وانتهينا لفراغ كالعدم. ويقول أبو القاسم الشابي: أقبل الصبح يغني للحياة الناعسة، والربا تحلم في ظل الغصون المائسة، والصبا ترقص أوراق الزهور اليابسة، وتهادى النور في تلك الفجاج الدامسة. وأبرز ما دعا إليه أصحاب مدرسة أبولو ما يلي، صفحة 41: 1- الثورة على التقليد والدعوة إلى الأصالة والفطرة الشعرية والعاطفة الصادقة. هامش رقم 1: الأصالة، ظهور شخصية الشاعر واضحة في شعره. 2- البساطة في التعبير سواء في اللفظ أو المعنى أو الخيال. 3- الرجوع إلى النفس والذات بالاتجاه إلى الشعر الغنائي الوجداني. 4- العناية بالوحدة العضوية للقصيدة وبالانسجام الموسيقي والإيقاعي فيها. 5- التغني بالطبيعة الجمالية وبالريف الساحر. 4- مدرسة الشعراء المهجر، لا شك في أن الشعر العربي في المهجر يمثل امتدادا للاتجاه الرومانسي في الشعر الحديث، وكان يتبادل مع رومانسيي الشرق التأثير والتأثر، والمهجريون أسر عربية هاجرت من سوريا ولبنان خاصة إلى شمال أمريكا وجنوبيها على هيئة أفواج متتالية منذ العقد الثاني من القرن الرابع عشر الهجري، وكانت الهجرة لأسباب عدة منها اقتصادية بسبب الفقر والرغبة في البحث عن الرزق في أراض جديدة، ومنها سياسية بسبب ضغط الأنظمة السياسية لتلك البلاد على محكوميها. هامش رقم 2: تمثل الوجود العربي في أمريكا الشمالية بالرابطة القلمية التي من أبرز أدبائها إيليا أبو ماضي، وفي أمريكا الجنوبية بالعصبة الأندلسية التي من أبرز أدبائها الشاعر القروي رشيد سليم الخوري، وكانت الثانية أكثر محافظة على اللغة من الأولى. انتهى. ويقول إيليا أبو ماضي مصورا ذلك: لبنان لا تعذل بنيك إذا هم ركبوا إلى العلياء كل سفين، لم يهجروك ملالة لكنهم خلقوا لصيد اللؤلؤ المكنون، لما ولدتهم نسورا حلقوا، لا يقنعون من العلا بالدون، والنسر لا يرضى السجون وإن تكن ذهبا، فكيف محابس من طين، والأرض للحشرات تزحف فوقها، والجو للبازي والشاهين. وكانت الثقافة الغربية التي أصبحت المنهل الذي يريدونه هي المؤثر الأول في شعرهم، ورغم ذلك فهم لم يهملوا تراثهم من الشعر القديم، بل كانوا على اتصال دائم به وتأثر مستمر بقيمه ولغته. صفحة 42. فهذا إلياس فرحات الشاعر المهجري يتحسر على أبناء العرب المهاجرين الذين لا يحسنون لغة آبائهم العرب، فيقول: وصلتنا بذوينا لغة لم تصلنا ببنينا الظرفاء، إن نقل قولا فصيحا بينهم رددوه بلسان الببغاء. وقد برزت عدة موضوعات تميز بها شعر المهجر عن غيره، وهي موضوعات متصلة بحياتهم الجديدة، مثل الحنين إلى الوطن. يقول رشيد أيوب مصورا حنينه إلى وطنه لبنان: فلله هاتيك الربا وربوعها، فإني قد ضيعت في تربها القلب، ويا حبذا ذاك النسيم فإنه لينعشني ذاك النسيم إذا هب. وكان الصراع في سبيل العيش موضوعا نبغ فيه شعراء المهجر، فقد هاجروا إلى تلك البلاد البعيدة فقراء مدقعين، وكان عليهم أن يتحملوا شظف الحياة وأن يكافحوا طويلا كي ينالوا أرزاقهم. وكان الواحد منهم يحمل على ظهره لفة من الثياب يطوف بها على البيوت في الجبل والسهل، معرضا نفسه لكل ألوان الخطر. يقول مسعود سماحة: كم طويت القفار مشيا، وحملي فوق ظهري يكاد يقصم ظهري، كم قرعت الأبواب غير مبال بكلال أو كر فصل وحري، كم ولجت الغابات والليل داج، ووميض البروق شمسي وبدري، كم توسفت صخرة وذراعي تحت رأسي وخنجري فوق صدري. وكانت الطبيعة الجميلة في تلك البلاد البعيدة عن الأوطان موضوعا شغل شعراء المهجر به أنفسهم، فهذه المناظر جديدة عليهم، وإحساسهم بها جديد هو الآخر. فهذا الشاعر محبوب الشرتوني في رحلة بالقطار من مدينة أمريكية إلى أخرى يرى جمال الربيع في الروابي، ولكنه يتذكر عمر أزهار الربيع القصير، فيقول: إيه ما ألطف الربيع وأبهى زهره، وهو مشرف من حيائه، كثياب الفتى أنيق ولكن لهف نفسي على قليل بقائه. وكانت التأملات الفكرية والوقفات أمام الحياة والناس موضوعا اهتم به شعراء المهجر، تأثرا بثقافة الغرب وتفكيرا في أحوالهم وظروفهم في تلك البلاد البعيدة عن أوطانهم. وقد شاعت في شعرهم تلك التأملات حتى اشتهروا بها. يقول إيليا أبو ماضي: علمتني الحياة في القفر وحدي، أينما كنت ساكنا في التراب، وسأبقى ما دمت في قفص الصلصال عبد المنى أسير الرغاب، خلت أني في القفر أصبحت وحدي، فإذا الناس كلهم في ثيابي. وربما كانت نغمة الشكوى هي موسيقى كل تلك المشاعر والأفكار التي عاشها الشاعر المهجري، لذلك كانت نفثاتها صدى لأوجاعه وآلامه. يقول إلياس فرحات: يا عيد عدت وأدمعي منهلة، والقلب بين صوارم ورماحي، والصدر فارقه الرجاء فقد غدا، وكأنه بيت بلا مصباح، يمشي الأسى في داخلي متغلغلا بين العروق كمبضع الجراح. وقد برزت عند شعراء المهجر بعض الخصائص، ومنها: واحد، الواقعية في التعبير عن الحياة والتجاوب مع الحضارة بشتى جوانبها. اثنان، التحرر وعدم التقيد فيما يتعلق باللغة والصياغة، وصاحب ذلك انطلاق في الفكر. ثلاثة، النظم على الأوزان الخفيفة والجديدة كالموشحات أو التجديد في أوزان الشعر ونظم ما عرف بالشعر المنثور. أربعة، كثرة نظم الشعر في موضوعات بعينها كالحنين إلى الوطن والشكوى من الغربة والشعر الوطني والتأمل الفكري ووصف الطبيعة ومناجاتها. 5. الاهتمام بالرمز، وهم في هذا متأثرون بالفلسفة الغربية ومذاهبها الأدبية. هامش رقم 1، الرمز الإشارة بالمحسوس إلى فكرة معينة في ذهن الأديب لأهداف كثيرة، منها إثارة الشعور وتحريك الذهن والتشويق إلى الهدف المنشود والرغبة في عدم الإفصاح عن الفكرة. انتهى. صفحة 44. مناقشة. السؤال الأول، ماذا تعرف عن المدارس الحديثة في الشعر العربي؟ ومن رواد هذه المدارس؟ وهل كل مدرسة مستقلة عن الأخرى؟ وضح ذلك. 2. السؤال الثاني، لماذا سميت مدرسة الإحياء بهذا الاسم؟ وما الاسم الآخر الذي أطلق عليها؟ السؤال الثالث، كيف أعاد البارودي إلى الشعر العربي أصالته وجزالته؟ السؤال الرابع، كيف استطاع شوقي أن يكون لنفسه أسلوبا أصيلا؟ السؤال الخامس، وازن بين حافظ والبارودي في الأسلوب الشعري وفي الاتجاه. السؤال السادس، ما المنهج الذي سلكه أصحاب مدرسة الإحياء للحفاظ على صورة القصيدة العربية، وكيف تفرق بينهم وبين بعض الشعراء العباسيين كأبي تمام وأبي العلاء، وما سبب مسلكهم هذا؟ السؤال السابع، قال حافظ إبراهيم، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي، ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأت بناتي. ألف، ما الظروف التي دعت حافظا لنظم هذه القصيدة؟ باء، على لسان من ساق الشاعر حديثه؟ وما المقصود بقوله لعرائسي؟ جيم، قدم الشاعر في قصيدته دليلا على قدرة الفصحى على الوفاء بمتطلبات العصر، وضح ذلك. دال، شبه الشاعر اللغة العربية بالبحر، بين هذا التشبيه. ها، ما معنى أكفاء في البيت الثاني؟ وما الفرق بين أكفاء وأكفاء؟ استعن بمعجمك. 8. ماذا تعرف عن الشعر المرسل؟ السؤال التاسع، ما النقد الذي وجهه العقاد لمدرسة الإحياء؟ وما موقف العقاد من التشبيه عند شوقي؟ ولما استثنى خليل مطران من هذا النقد؟ صفحة 45. السؤال العاشر، ماذا تعرف عن جماعة أبولو؟ من أسسها ومن أشهر أعضائها؟ وأي المذاهب الفنية تأثروا بها؟ وما موقفهم من شعراء المهجر؟ السؤال الحادي عشر، من تأثر بجماعة أبولو من شعراء العالم العربي؟ وبما تميزت لغة هؤلاء؟ السؤال الثاني عشر، هل كان الشعر العربي في المهجر امتدادا للاتجاه الرومانسي في الشعر الحديث؟ وضح ذلك. السؤال الثالث عشر، اذكر أسباب هجرة بعض الشعراء العرب إلى المهجر. السؤال الرابع عشر، بين أبرز الموضوعات التي تميز بها شعر المهجر، وما المؤثرات اللغوية التي أثرت في شعرهم. السؤال الخامس عشر، قال الشاعر، رفرف القلب بجنبي كالذبيح، وأنا أهتف يا قلب التئد، فيجيب الدمع والماضي الجريح، لما عدنا ليت أنا لم نعد. ألف، ما معنى رفرف والتئد؟ باء، إلى أي المدارس الأدبية ينتمي هذا الشعر؟ جيم، ما أبرز ما دعا إليه أصحاب هذه المدرسة؟ دال، ما الغرض من الاستفهام في البيت الثاني؟ ها، وضح الصورة البيانية في البيت الأول. صفحة 46، فقر الدال، نماذج من الشعر العربي الحديث. 1. سرنديب، هامش رقم 1، هي جزيرة سيلان أو سريلانكا. قال محمود سامي البارودي في سرنديب منفيا. البيت الأول، كفى بمقامي في سرنديب غربة، نزعت بها عني ثياب العلائق. البيت الثاني، ومن رام نيل العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق. البيت الثالث، فإن تكن الأيام رنقن مشربي وثلمن حدي بالخطوب الطوارق. البيت الرابع، فما غيرتني محنة عن خليقتي ولا حولتني خدعة عن طرائقي. البيت الخامس: ولكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي أصادقي. البيت السادس: فحسرة بعدي عن حبيب مصادق كفرحة بعدي عن عدو ممادق. البيت السابع: فتلك بهادي والنجاة غنيمة من الناس والدنيا مكيدة حادق. البيت الثامن: ألا أيها الزاري علي بجهله ولم يدر أني درة في المفارق. البيت التاسع: تعز عن العلياء باللؤم واعتزل فإن العلا ليست بلغو المناطق. البيت العاشر: فما أنا ممن تقبل الضيم نفسه ويرضى بما يرضى به كل مائق. البيت الحادي عشر: إذا المرء لم ينهض بما فيه مجده قضى وهو كل في خدور العواتق. الهامش في البيت رقم 2: رام بمعنى ابتغى، والمنايا جمع منية وهي الموت، المضايق الصعوبات والشدائد. الهامش في البيت رقم 3: قوله رنق بمعنى كدر، وثلم بمعنى كسر، والخطوب جمع خطب وهو الأمر العظيم. الهامش في البيت رقم 6: ممادق غير مخلص، كاذب ومنافق. الهامش في البيت رقم 8: الزاري اللائم والعائد، المفارق جمع مفرق وهو وسط الرأس الذي يفرق فيه الشعر. الهامش في البيت رقم 9: لغو اللغو الكلام الذي لا فائدة منه، والمناطق جمع منطق وهو الكلام. الهامش في البيت رقم 10: الضيم الظلم، مائق أحمق غبي. الهامش في البيت 11: كل بفتح الكاف عبء، والعواتق جمع عاتق وهي الجارية التي لم تتزوج أو البكر. صفحة 47. البيت 12: وأي حياة لامرئ إن تنكرت له الحال لم يعقد سيور المناطق. البيت 13: فما قذفات العز إلا لماجد إذا هم جلى عزمه كل غاسق. البيت 14: يقول أناس إنني ثرت خالعا وتلك صفات لم تكن من خلائقي. البيت 15: ولكنني ناديت بالعدل طالبا رضا الله واستنهضت أهل الحقائق. البيت 16: أمرت بمعروف وأنكرت منكرا وذلك حكم في رقاب الخلائق. الهامش في البيت رقم 12: سيور جمع سير، والمناطق جمع منطقة وهو ما يشد في الخاصرة. الهامش في البيت رقم 13: ماجد من المجد وهو الشرف، أهم بمعنى عزل، جلى بمعنى وضح، والغاسق المظلم. الهامش في البيت رقم 15: أهل الحقائق يريد حماة البلاد من أصحاب الحق في وطنهم. التعريف بالشاعر: ولد البارودي في مصر سنة 1255 هجرية 1839 ميلادية في أسرة من أصل شركسي ذات جاه وثروة. الشراكسة شعب يسكن بين الجبل الأسود وجبال القوقاز، ترك النصرانية واعتنق الإسلام في القرن الحادي عشر الهجري. انتهى. وقد فقد والده وهو في سن السابعة، فكفلته أمه وقامت على تربيته خير قيام، حيث أحضرت له المعلمين كي يؤدبوه ويلقنوه القرآن الكريم وشيئا من الفقه والتاريخ والحساب. وكانت قراءة الشعر وتذوقه هواية البارودي المحببة. التحق البارودي بالمدرسة الحربية سنة 1267 هجرية 1850 ميلادية ليتخرج فيها ضابطا على شاكلة أبيه، ولكن ظروف الجيش المصري بعد عهد محمد علي لم تكن تسمح له بأن يحقق له أمجادا وبطولات، فأكب على شعر الحماسة العربي فوجد فيه ما يعوضه عما قصر في تحقيقه. وقد اشترك البارودي في حروب البلقان، كما اشترك مع قائده عرابي باشا ضد طبقة الضباط الأتراك وضد الاستعمار الإنجليزي الذي احتل مصر. وكان البارودي قد أصبح وزيرا للحربية ثم رئيسا للوزراء، وقد قبض عليه الإنجليز ونفوه إلى جزيرة سرنديب فقضى فيها 17 عاما حتى عفي عنه، فقضى في وطنه 4 سنوات ووافاه أجله سنة 1322 هجري 1904 ميلادي بعد أن شغل الناس ببطولاته وشعره. وقد هيأ الله للبارودي أحد علماء اللغة والأدب في عصره، وهو الشيخ حسين المرصفي صاحب كتاب الوسيلة الأدبية، حيث كان موجها له مشجعا لموهبته، مراجعا لقصائده، دالا له على عيون الشعر، صفحة 48. وقد تعددت العوامل المؤثرة في شعره، حيث أورثه عنصره الشركسي حدة في المزاج وطموحا واسعا وميلا إلى حياة الحرب والفروسية. وهذا العنصر الوراثي يقابله عنصر عربي مكتسب من قراءاته في الشعر القديم، ثم قراءاته في الآداب التركية والفارسية وأخيرا الإنجليزية، غير أن أكبر تأثير كان للثقافة العربية. التحليل: يصف البارودي في هذه القصيدة شعوره في المنفى بتلك الجزيرة النائية سرنديب، وقد قضى فيها سنوات، بدأ يضعف بصره ويزحف عليه الهرم، ويستعيد في تلك الأبيات ذكرياته في الوطن مصر، وكيف كان دوره في حركة أحمد عرابي، متعزيا حينا بأن مشاركته في تلك الحركة الوطنية إنما كانت رفضا منه للضيم وتطلعا إلى المجد، وهو أبدا ذلك الفارس المناضل. وتلاحظ أن في الأبيات جملة من المعاني التي كانت تجيش في صدره وتكاد تدور حول شعوره بالغربة التي قطعت بينه وبين أحبابه وخلانه، وباعدت بينه وبين وطنه الحبيب، وبينه وبين أسرته، إضافة إلى ما بث في قصيدته من الحكم المؤثرة والفخر الذي يعد موضوعا أصيلا في شعره، ومحاولة منه للتعزي عن تلك الغربة، يقول: إنه لم يقبل إلا ما أملاه عليه الواجب والشرف، وإنه راض عن ذلك العمل لأنه رجل أبي لا يخشى الأحداث مهما عظمت، ولا يخنع ولا يذل، وإنه صامد لا تغير الأحداث منه، ولا يسمع لبعض من لاموه وعابوه بالخروج على الخديوي، فإن هؤلاء لا يريدونه مدافعا عن حق بلاده. وحمل على أولئك الزارين أو اللائمين بذلك الفخر الواضح في هذه القصيدة من أولها إلى آخرها. والفخر موضوع أصيل في شعر البارودي، فهو فارس أبي شجاع مارس الحرب والقتال وتولى وزارة الحربية، وحق له أن يفخر كغيره من الشعراء الفرسان كعنترة وأبي فراس الحمداني. وفخره بجملة الخصائص والطباع التي يتحلى بها كل فتى أبي وفارس قوي، فخر بالصبر والقدرة على تحمل الصعاب ومواجهة الموت في شجاعة وعدم تغير طباعه على كثرة ما يلقى من الشدائد وقوة وطأة الأيام، وبالإخلاص لأصدقائه والوفاء لهم، وإباء الضيم والبعد عن الرياء والملق، فهما من أخلاق الضعفاء. ويقول بما قال به المتنبي وغيره من الشعراء قبله: إن المجد لا يأتي لقاعد متخاذل، إنما يلقى المجد من يقتحم الشدائد والصعاب. صفحة 49. ويختم أبياته بقوله: إنه مع هذا كله إنما فعل ما أمر به خالقه الكريم، مناديا بالعدل طالبا رضا الله بتحقيق ما أمر به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النقد: لقد عبر الشاعر عن أفكاره في قصيدته بأسلوبه المعروف في الشعر الذي ينهج فيه نهج قدام الشعراء، ويحاول أن يتخذ طريقهم في صياغة الألفاظ والمعاني، بل إنه ليعمد إلى استخدام كثير من الألفاظ الغريبة غير المستخدمة إلا عند الخاصة، فضلا عن ميله إلى علو نبرة الألفاظ بحيث يبدو فيها ذلك النشيد أو الروح الخطابية في طنينها. وقد اكتسبت قصيدته بتلك الألفاظ الطنانة، وخاصة في القافية التي يسبقها مد بالألف، اكتسبت موسيقى حماسية تناسب موضوعه ومعانيه. ولنبدأ بمطلع القصيدة الذي يذكرنا بمطالع المتنبي في قوله مثلا: كفى بكذا أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. فهو مطلع يدل على الإباء والرفض، وكأنه يرفض أن يفعل فيه المنفى والغربة شيئا، ويأبى أن يأخذ من عزيمته ويضعف من صموده ويلين من عريكته. ونتوقف عند قوله نزعت بها عني ثياب العلائق، فنرى أنه يريد أن يقول إنه قطع كل ما بينه وبين الناس في وطنه، فلجأ إلى هذه الاستعارة واستخدام الفعل نزع لخلع الثياب وهو أقوى تعبيرا، ثم جعل العلائق ثيابا تخلع وهو تعبير فيه قدر من القوة مرجعها الضيق والضجر. ونقف عند قوله فإن تكن الأيام رنقن مشربي، فنلاحظ غرابة اللفظ في رنقن بمعنى عكرنا، والاستعارة التي وردت في موضعها للتعبير عما أراد من معنى، وهي استعارة قديمة لهذا المعنى، أصلها من تعكير الماء في الورود، فالأعزة يريدون الماء صفوا لأنهم يريدونه أول الناس، والأذلة يريدونه وقد تعكر من كثرة ورود الناس عليه لأنهم يريدونه آخرا. ونقف عند بيته السابع فنرى ميلا إلى ضرب المثل وبث الحكمة في ثنايا قوله النجاة من الناس غنيمة والدنيا مكيدة حادق، صفحة 50. وصوره الخيالية مثل إني درة في المفارق وكل في خدور العواتق ولم يعقد سيور المناطق وجلى عزمه كل غاسق، صور قوية معبرة عن معانيها، وأغلبها صور تقليدية من التراث البياني شعرا أو نثرا، ولا نقول إنها مأخوذة بتمامها من ذلك التراث، بل إنها تعتمد عليه في تركيبها وإيحاءاتها. مناقشة: السؤال الأول، ما الذي جعل البارودي ينكب على قراءة الشعر العربي وبخاصة شعر الحماسة، وما أثر ذلك في شعره؟ السؤال الثاني، كان للشيخ حسين المرصفي تأثير كبير في شعر البارودي، وضح هذا القول. السؤال الثالث، ما العوامل المؤثرة في شعر البارودي؟ السؤال الرابع، ما التحول الذي أحدثه البارودي في الشعر العربي وعلى مقام مذهبه الفني؟ السؤال الخامس، ما الأفكار التي تناولها البارودي في قصيدته سرنديب وما اللون العاطفي البارز فيها؟ السؤال السادس، في سرنديب ألتحديد من فاه فائدة أم هو من قبيل الزيادة التي يمكن الاستغناء عنها؟ وضح. سبعة، نزعت بها عني ثياب العلائق، وضح هذه الصورة وبين رأيك فيها. السؤال الثامن، يقول شوقي وما نيل المطالب بالتمني، أين تجد هذا المعنى في قصيدة البارودي؟ حدده ثم ابحث عما يدل على أن البارودي يطرق في شعره باب الحكمة. السؤال التاسع، يقول البارودي إنه صامد لا تغير الأحداث منه، حدد الأبيات الدالة على هذه الفكرة. السؤال العاشر، ما التهمة التي رمي بها البارودي وبما رد على من اتهمه بها؟ السؤال الحادي عشر، نستطيع من خلال هذه الأبيات أن نتعرف على ملامح شخصية الشاعر، ما أبرز تلك الملامح؟ السؤال الثاني عشر، ما الأسلوب الذي عبر به البارودي عن معانيه؟ السؤال الثالث عشر، الصور الخيالية عند البارودي أكثرها مستمد من التراث ولكنها لا تبدو متكلفة مستكرهة، بما تفسر ذلك؟ هات أمثلة توضح ما تقول. السؤال الرابع عشر، يشبه البارودي أحد الشعراء العباسيين، فمن هو وبما أشبهه؟ بقية المادة في الشريط الثاني.